5 صباحا حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتبدأ بث برامجها للفترة الصباحية، وهي إعادة لمواد برامجها لمساء أمس. تستمر هذه الفترة 10 ساعات، تبدأ من 5 صباحا وحتى 3 بعد الظهر حسب التوقيت المحلي، وذلك على الموجة المتوسطة 1593، وعلى موجات الأف أم في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية. هذه إذاعة العراق الحر. أجمل سلام وأرق التحايا لمستمعينا في كل مكان، ودعوة جديدة لمتابعة فقرة برامج إذاعة العراق الحر لهذا اليوم. بعد قراءتي لهذا الاستعراض، نتعرف على آخر تطورات ملف العراق الإخباري الذي يتناول في أبرز محاوره اليوم نتائج أعمال مؤتمر وزراء داخلية دول جوار العراق في شرم الشيخ، ثم نبقى مع فقرة تقارير المراسلين لنتعرف على تفاصيل القرار الحكومي بتعليق الدراسة في الجامعة المستنصرية لمدة أسبوع، ومن ديالى نتابع ذبابة البحر الأبيض المتوسط تفتك ببساتين الحمضيات. الشركة العامة للنقل البحري في البصرة تعلن عن منح تراخيص لشركات ملاحية أهلية. وقبل نهاية الساعة نلتقي الكاتب العراقي خالد القشطيني ليحدثنا عن يوم آخر من أيام الخير، كما سيلتقيكم الزميل ديار بامرني عبر برنامج حقوق الإنسان ليسلط الضوء على ملف استهداف المسيحيين في العراق. ومن برامجنا الأسبوعية أيضا نتابع بصحبة الفنان فارس شوقي حلقة جديدة من برنامج كولاج تتناول آراء الشباب العراقية في أوروبا حول الغرامات المالية كوسيلة للعقاب. كما سنقدم لكم العديد من التقارير والمتابعات الإخبارية والتحليلية لآخر المستجدات في العراق، وزيارة رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان لبغداد، وآراء بعض النواب حول مسودة قانون السلوك الانتخابي المقترحة من قبل رئاسة الجمهورية، ونتابع أعمال الاجتماع 5 للهيئة العليا لتعداد السكان في العراق، بالإضافة إلى تقارير خدمية وثقافية ورياضية تأتيكم ضمن متابعتنا لشؤون وأخبار المحافظات. مستمعين الأعزاء، هذه سمير علي مندي ومعي المخرج ديار بامرني، نتمنى لكم أسعد الأوقات وأطيبها مع فقرة برامج إذاعة العراق الحر. أما الآن فندعوكم لمتابعة آخر تطورات ملف العراق الإخباري، وذلك بصحبة الزميل فارس عمر.
مستمعين الكرام، طابت أوقاتكم وأهلا بكم إلى ملف العراق، وفيه نتناول تطورات الشأن العراقي. وفي ملف اليوم نتائج اجتماع وزراء داخلية دول الجوار والعبرة بالأفعال للأقوال. مجلس النواب يستضيف وزير النفط هذا الشهر. والإفراج عن آلاف من معتقلات الجيش الأمريكي. أنهى وزراء داخلية الدول المجاورة للعراق اجتماعهم 6 في منتجع شرم الشيخ المصري، معلنين مجددا التزامهم بمواصلة الجهود للحفاظ على وحدة العراق وسيادته ودعمه لتحقيق الأمن والاستقرار وتمكينه من ممارسة دوره إقليميا ودوليا. وصدر عن الاجتماع بيان ختامي دعا فيه الوزراء إلى تفعيل آليات التعاون والتنسيق بين العراق ودول الجوار في المواضيع الأمنية من خلال الالتزام بالاتفاقات ومذكرات التفاهم والتعاون الثنائي والمتعدد الأطراف دعما لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة. وأكدوا ضرورة تعزيز الآليات الدبلوماسية والقانونية لتسليم العناصر الإرهابية الموجودة في العراق وبعض دول الجوار ممن يثبت تورطهم في ارتكاب جرائم إرهابية. كلام جميل، لا أحد بكامل قواه العقلية يستطيع أن يعترض عليه أو يقول حاجة عنه. ولكن خبرة العراقيين مع البيانات والتصريحات والإعلانات علمتهم أن يتأنوا قبل التهليل بمواقف الجيران وينتظروا ترجمتها إلى أفعال على الأرض، كما أشار وكيل وزارة الأمن الوطني سعد المطلبي في تصريح خاص لإذاعة العراق الحر.
هذا الكلام الإعلامي، هذا المؤتمر اللي يعرض على العموم، هذا العمل الاستعراضي اللي هو دائما كل الدول المجاورة تعلن عن تأييدها للعراق وتعلن عن تأييدها لاستباب الأمن في العراق والقضاء على الإرهاب، هذا متوقع منتظر، ولكن العمل الحقيقي راح يكون داخل لجان، ومدى استجابة الدول المجاورة لمطالب العراق تتوضح بعد انتهاء عمل اللجان. أما اللي أفضل ما أنا أعتقد يطلع من هذا اللقاء هو وعود، أما عن تسليم المجرمين وانتقاء إلى مرحلة أفضل أنا أستبعد هذا حقيقة.
دعا العراق إلى تحقيق دولي في تفجيرات 19 من آب التي أوقعت 95 قتيلا على الأقل ونحو 600 جريح، وأصبحت معروفة باسم الأربعاء الدامي. وفي هذا الشأن أصر عضو لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب عن التحالف الكردستاني عادل برواري على ألا يكتفي العراق بعمل اللجان المشكلة مع دول الجوار.
سبق وأن استمعنا ورأينا مرات عديدة لجان بروتوكولات، ولكن عمليا لم نجد نفعا من تلك اللجان عمليا وجديا. نطلب منهم أشياء ملموسة وعملية بحيث أن تلبي طلبات الحكومة العراقية والشعب العراقي، وأن يضعون أمام عينهم الدماء العراقيين الأبرياء الذين سقطوا في الأربعاء الدامية.
إذا أبدى المسؤولون حكوميين وبرلمانيين تحفظا على بيانات الجيران التي لا تشفع بأفعال، فأن المحلل هاشم الحبوبي لفت في حديث خاص لإذاعة العراق الحر إلى أن دولا تضع تواقعها على هذه البيانات هي جزء من المشكلة.
العراق شكواها الأساسية هي من دول نشارك الآن في مثل هكذا اجتماع، وستشترك أيضا في التوقيع على مثل هكذا بيان، والعراق لو تخلص وبنوايا فعلا لمساعدته فهو سيحل الكثير من إشكالاته، لأنه مشكلة العراق هو أنه يطالب بأن يحمي حدوده وهو دا يعلن صراحة على أن منافذ المشاكل، خلينا نسميها ولا نسميها غير شيء، تأتي لتراخي الآخرين في الأداء الكامل أو المتوقع لواجباتهم.
المحلل السياسي هاشم الحبوبي أيضا أكد أن العبرة ليس بالبيانات، ولكنه أشار إلى أن استمرار الحكومة العراقية في العمل على المسار الإقليمي ليس عديم الجدوى بالكامل.
اللي متوقعين إحنا دائما من هكذا اجتماعات إقليمية أن تكون بياناتها ناجحة جدا، ولكن العبرة في النوايا وليس في البيانات. إنما إذا أردنا أن نتحدث عن الموضوع بشكل دقيق، فأنا أعتقد أن هذه البيانات وهذا الاتفاق على إصدار بيان هو بالتأكيد مصدر قوة للعراق ومصدر دعم. إحنا شديد أكثر من أن يتعهد الوزير أو أن يتعهد المسؤول بأنه سيكون عون على ضبط الأمن والاستقرار وسد منافذ المشاكل والإرهاب اللي ممكن أن يعني تعصف بالبلد. أما إذا حكومته لم تلتزم فهذا طبعا راح يشكل نقطة ضعف عليها وليس على الحكومة العراقية أو على الأطراف الأخرى. تبقى معاني اعتقادي جازم بأن موقف الجامعة العربية من العراق ليس وديا تماما، ولكن هذا الاجتماع نتائجه أو هكذا بياناته بالتأكيد تصب في مصلحة العراق.
عقد اجتماع شرم الشيخ بمشاركة وزراء داخلية العربية السعودية ومصر والأردن وسوريا والكويت والبحرين وإيران وتركيا، وممثلين عن جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي والأمم المتحدة، وتحضر مصر والبحرين اجتماعات دول جوار العراق بصفة مراقب. وافقت رئاسة مجلس النواب على استضافة وزير النفط حسين الشهرستاني بعدما تلقى طلبا حمل تواقيع نواب ينتمون إلى كتل مختلفة، وقررت رئاسة المجلس أن يكون موعد استضافة الشهرستاني هذا الشهر. ويقول النواب الذين وقعوا على طلب حضور الشهرستاني للإجابة عن أسئلتهم أن الوزير أخفق في زيادة إنتاج العراق من النفط، في حين يؤكد الوزير أن وراء استدعائه دوافع سياسية لا تمت بصلة إلى أدائه في إدارة وزارة النفط. مزيد من التفاصيل في المتابعة التالية من مراسل إذاعة العراق الحر خالد وليد.
بعد أن واجهت مسألة استجواب وزير النفط حسين الشهرستاني العديد من الاعتراضات داخل مجلس النواب، كشف أعضاء في لجنة النفط والغاز البرلمانية عن أن المجلس النيابي وافق على استجواب وزير النفط وحدد موعدا لذلك، كما قال عضو اللجنة بايزيد حسن لإذاعة العراق الحر.
تم تحديد 27 من هذا الشهر موعدا لاستجواب السيد دكتور حسين الشهرستاني وزير النفط العراقي، والاستجواب يتضمن تقريبا ثلاث محاور، وهي الوزير لم يكن موفقا في إدارة قطاع النفط في العراق بصورة ناجحة، هذا المحور الأول. والمحور الثاني، الوزير لم يكن موفقا في تعظيم إنتاج النفط العراقي في الوقت الذي يتم ميزانية العراق بنسبة حوالي 2% على عائدات النفط. والمحور الثالث هي بعض الحالات الفساد الموجودة في وزارة النفط العراقي.
من جهته أبدى وزير النفط حسين الشهرستاني استعداده للمثول أمام أعضاء البرلمان والإجابة عن أسئلتهم، مشيرا إلى أن طلب الاستجواب ينطوي على توجهات سياسية.
فعلا يعني لاحظنا في وزارة النفط كل ما تحقق وزارة النفط إنجاز وطني كبير، كما كان الحال في جولة التراخيص الأولى، كان هناك استهداف سياسي واضح لإيقاف هذه العملية. والآن بعد أن قبلت الشركات بالمطالب العراقية والسعر العراقي ومقدمة على جولة تراخيص ثانية ستحقق نجاحات كبرى كما حققت في جولة التراخيص الأولى، تتعالى هذه الأصوات، هذه ظاهرة ملحوظة الحقيقة.
وأوضح عضو لجنة النفط والغاز النيابية نور الدين الحيالي أن وزارة النفط لم تحقق زيادة بالإنتاج ولم تحقق نهوضا بالقطاع النفطي.
لم يحقق ولم يستطع إدارة القطاع النفطي والصناعة النفطية بالشكل اللي يستطيع أن يحقق فائدة بالإنتاج، وعدم الإصغاء الحقيقة إلى لجنة النفط والغاز وإلى الخبراء وإلى بقية النواب، وكان يعني يعتمد ويتقوى برئيس الوزراء، واعترضنا على اعتراضات كثيرة ولكن ما كان يستجيب الحقيقة.
وبين النائب حسام العزاوي أن وزارة النفط ستسأل من قبل المستجوب عن أسباب عدم منح الحقول النفطية للشركات الوطنية.
قضية تكمن أنه هناك كثير من الملاحظات ثبتت على وزارة النفط، هي مسألة أنه إعطاء تراخيص لحقول مكتشفة. طيب بالعكس، احنا نريد نطور الصناعة النفطية، ولكن كان المفروض التركيز على أن يكون هناك دور للصناعة للشركات الوطنية العراقية.
فيما أكد وزير النفط حسين الشهرستاني أن سياسة وزارة النفط أثبتت نجاحها من خلال جولة التراخيص الأولى، وسيزيد هذا النجاح في جولة التراخيص الثانية.
حققنا للعراق قفزة كبيرة الحقيقة في تطوير حقول النفطية، وأثبتنا بأن السياسة النفطية المعتمدة والتي كنا نلام أحيانا بأنها متشددة ومتزمتة ولا تسمح للشركات النفطية أن تحقق فد ربح معقول، أثبتنا بأن كانت السياسة فعلا هي متشددة، وكنا حريصون أن نكون أمناء للشعب العراقي على ثروته وأن لا نفرط بها، وأصررنا أن تكون العقود عقود خدمة، الشركات يدفع لها أجور عن كل برميل إضافي منتج، وإنما يبقى النفط عراقيا بحتا وتحت السيطرة الوطنية الكاملة.
يذكر أن طلب استجواب وزير النفط حسين الشهرستاني قدم إلى هيئة رئاسة مجلس النواب من قبل النائب المستجوب جابر خليفة جابر ثلاث مرات، المرة الأولى تضمنت توقيع 25 نائبا، أما الثانية فشملت على توقيع 140 نائبا، أما المرة الأخيرة التي حظيت بموافقة هيئة رئاسة مجلس النواب فقد تضمنت توقيع 175 نائبا. خالد وليد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
نواصل تقديم ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر. أكد القائد العسكري المسؤول عن مراكز الاعتقال التي يديرها الجيش الأمريكي في العراق أن هذه المراكز استقبلت أقل من 200 معتقل منذ توقيع اتفاقية سحب القوات الأمريكية. وقال البريغادير جنرال ديفيد كوانتوك في حديث خاص لإذاعة العراق الحر إن آلاف المعتقلين أفرج عنهم خلال هذه الفترة.
About 6,400 detainees have been released.
أفرج عن نحو 6,400 معتقل منذ الأول من كانون الثاني. الإجراءات تختلف الآن لأن الجهة التي تقوم بالاعتقال هي قوى الأمن العراقية وليس القوات الأمريكية. لم تستقبل مراكزنا إلا 197 معتقلا، ويتعين أن يكون ذلك بمذكرة إلقاء قبض أو توقيف عراقية. وكان 14 فقط من هؤلاء محتجزين في المعتقلات الأمريكية من قبل، وبالتالي فإن نسبة متدنية جدا من الذين يطلق سراحهم يعودون إلى خرق القانون من جديد.
وأكد القائد العسكري المسؤول عن معتقلات الجيش الأمريكي الجنرال كوانتوك الالتزام بتسليم هذه المعتقلات إلى الحكومة العراقية في المواعيد المحددة، بدءا بتسليم مركز تدريب الإصلاحيين هذا العام.
الأنباء السارة أننا نتقدم حسب الخطة المرسومة، فنحن نعتزم تسليم مركز تدريب الإصلاحيين إلى الحكومة العراقية في 15 من كانون الأول عام 2009، وتسليم معتقل التاجي إلى الحكومة العراقية في 10 من كانون الثاني عام 2010، وتسليم معتقل كروبر في آب عام 2010.
وقال الجنرال كوانتوك إن تدريب الإصلاحيين العراقيين مستمر للتوثق من الالتزام بالمعايير الدولية واحترام حقوق السجناء في هذه المعتقلات بعد تسليمها إلى الحكومة العراقية.
The solution is always training to make sure that every Iraqi.
الحل دائما في التدريب للتأكد من أن كل ضابط إصلاح وكل حارس وكل مشرف عراقي يتلقى تدريبا كاملا، وهذا هو الهدف من مركز تدريب الإصلاحيين الذي سيصبح اسمه عما قريب المركز الوطني العراقي لتدريب الإصلاحيين. نحن ندرب ضباطا إصلاحيين عراقيين منذ سنوات، وهم من أحسن الإصلاحيين، لذا أعتقد بأنه من خلال التدريب في هذا المركز وعلى أيدي مدربين عراقيين سيكون في العراق على الأرجح عدد من أحسن الإصلاحيات والإصلاحيين في الشرق الأوسط.
في غضون ذلك تتواصل عمليات الإفراج عن المحتجزين في معتقلات القوات الأمريكية بواقع 750 معتقلا في الشهر، ويتولى القضاء العراقي مراجعة ملف كل معتقل قبل أن يوافق على الإفراج عنه أو إحالته على المحكمة الجنائية. بهذا سيداتي وسادتي نصل وإياكم إلى نهاية ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر.
Many. خلينا ما يوجود خلينا ما نستعي
مستمعينا الكرام، أفادت دراسة أجرتها مؤخرا منظمة الصحة العالمية بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف بأن مرض الإسهال يودي بحياة نحو 1.5 مليون طفل سنويا. وأظهرت إحصاءات المنظمة الدولية أن 88% من حالات الوفاة ترجع إلى المياه غير الصالحة للشرب وقلة النظافة. منظمة الأمم المتحدة كانت قد أطلقت في 15 من شهر تشرين الأول العام الماضي اليوم العالمي لغسل اليدين. وزارة الصحة العراقية وبالتعاون مع وزارة التربية أقامت الخميس العديد من الأنشطة الثقافية والتوعوية، ففي بغداد أقيمت احتفالية مركزية في إحدى المدارس.
بهذه العبارات استقبلت حناجر الأطفال في إحدى المدارس الابتدائية وسط بغداد الشخصيات التربوية والصحية المشاركة بفعاليات الاحتفالية المركزية التي نظمتها وزارة الصحة بالتعاون مع وزارة التربية بمناسبة الذكرى الثانية لليوم العالمي لغسل اليدين. تلك التظاهرة الصحية أطلقتها منظمة الصحة العالمية كإجراء توعية وتثقيف يقلل من مخاطر انتقال الأمراض الوبائية التي أخذت تنتشر في العديد من بلدان العالم، ومن بينها مرض إنفلونزا الخنازير، بحسب مسؤولة قسم تعزيز الصحة في وزارة الصحة الدكتورة ميسون ربيع العامري.
منظمة الصحة العالمية شافت بأن الطريقة الصحيحة هي استعمال الصابون بغسل اليد، الطريقة السهلة وأقل تكلفة للقضاء على الأمراض، وخصوصا الأمراض اللي تنتقل بالماء والغذاء مثل مرض الكوليرا والكبد الفيروسي والتايفويد ومرض الإنفلونزا الوبائية سريع الانتشار في هذا الوقت.
غايات هذا البرنامج
هي نشر الوعي الصحي بالمجتمع، تعلمون الطريقة الصحيحة لغسل اليدين واستعمال الصابون واستعمال الماء القليل، والفترة الغسل تستغرق من 40 إلى 60 ثانية.
غسل اليدين باستخدام الماء والصابون أو المنظفات والمعقمات السائلة ممارسة صحية تقلل من فرص نفاذ بعض المسببات المرضية الخطرة التي تصيب الجهاز الهضمي أو التنفسي، بحسب تأكيد مدير برنامج الرعاية الصحية في دار صحة بغداد الكرخ الدكتور صائب جاسم.
في المدارس، في العمل، في المنزل نؤكد على استمرار غسل اليدين، وخصوصا بعد أن نمسك أي جسم غريب، بعد أن نمسك كتاب، بعد أن نمسك مقبض الباب، بعد أن نمسك الكرسي، يفضل غسل اليدين باستمرار حتى نمنع دخول الجراثيم إلى الجهاز الهضمي والجهاز التنفسي.
طيب، شريحة كبيرة من المجتمع هم طلاب المدارس.
نعم.
لكن ما زالت المرافق الصحية في كثير من المدارس هي بحاجة إلى ماء وليس بحاجة إلى صابون.
نؤكد باستمرار على توفير الماء باستمرار. لا زال قسم من المدارس يعاني، حتى شكل الحنفية، وضع الحنفية يجب أن يكون خاص داخل المدرسة بحيث تكون الفوهة إلى الأعلى وليس إلى الأسفل.
طيب، هذه دعوة لوزارة التربية.
نعم، دعوة لأنه توفر كل المعقمات والمنظفات والصوابين والماء سواء كان للغسل أو صالح للشرب داخل المدارس.
ويأتي إحياء العراق لتلك الممارسة متزامنا مع تأكيد جهات رقابية حكومية على تراجع مستوى الخدمات الصحية المقدمة في كثير من المدارس. تلك الادعاءات وصفتها مديرة الإشراف الإداري في وزارة التربية حليمة خليل الجبوري بغير الدقيقة.
البنايات المدرسية متوفرة بها خزانات للمياه وجابيات، فرق الصحية دائما تقوم بجولات على إدارات المدارس والمنظمات،
فنسب النظافة والمستلزمات الصحية في المدارس.
أنا لا أقول لك أن هناك 100%، دور الأسرة مهم جدا، المدرسة لوحدها لا تستطيع أن تفعل شيء، تخصيصات مالية حقيقة للمدارس لا توجد. بالتعاون ممكن قيام بعض النشاطات الصحية بتعاون وزارة الصحة والمدرسة والبيت نستطيع الوصول إلى تحقيق هدفنا إن شاء الله.
ومن بين الفعاليات والأنشطة التي رافقت احتفالية غسل اليدين تقديم توجيهات ونصائح صحية عن طريق عرض مسرحي كوميدي. سعد كامل، إذاعة العراق الحر، بغداد.
ونبقى مستمعين الكرام مع فعاليات وزارتي الصحة والتربية بمناسبة اليوم العالمي لغسل اليدين، حيث أقيمت في أحدى المدارس الابتدائية في النجف احتفالية الهدف منها نشر التوعية الصحية للوقاية من خطر الإصابة بالأمراض الانتقالية، حسب ما أكده لإذاعة العراق الحر سالم نعمة مدير إعلام صحة النجف.
يوم 15 من شهر أكتوبر من كل عام وزارة الصحة منظمات الصحية في كافة دول العالم تهتم بهذا اليوم وبأيام أخرى حقيقة تسمى الأيام الصحية، وذلك للتوعية والتثقيف الصحي ولفت انتباه المجتمع على اتخاذ الإجراءات الصحية الصحيحة من خلال وسائل الإعلام التي تركز على أقامة هذه الأيام وتحريك المجتمع للاهتمام بهذه الأيام.
قد لا يعير المستمع قدرا كافيا من الأهمية تجاه غسل اليدين للوقاية من الأمراض الانتقالية وخصوصا الأمراض التي تنتقل عن طريق الملامسة. الدكتور جواد شاكر مدير الصحة العامة في دائرة صحة النجف يشير إلى أن غسل اليدين يعد من الخطوات الأولى والأساسية للوقاية من تلك الأمراض.
واحدة من أهم فعاليات العملية وتعليم الطلبة خصوصا طلبتنا الابتدائية الصغار ورياض الأطفال على كيفية غسل اليدين باستمرار، لأنها هي الوسيلة الأنجع والأسهل والأبسط والأرخص للوقاية من هذه الأمراض ومن ضمنها أمراض اللي في وقت الحاضر حديث الساعة اللي هو H1N1 أو ما يسمى إنفلونزا الخنازير، الإنفلونزا الوبائية منظمة الصحة العالمية، اللي هي باستمرار إحنا حتى الكبار ممكن أن نصرف خطأ بتماس باستمرار مع الأنف والفم والرجوع إلى الأعمال وممكن أن تنقل الفيروس وينقل إلى الأشخاص الأصحاء. فغسل اليدين باستمرار يقينا ويقي الآخرين من آفة الفيروس.
الاحتفالية التي أقيمت في إحدى المدارس الابتدائية كان الهدف منها جعل بيئة المدرسة الوسيلة الإعلامية الأولى لانطلاق الحملة التثقيفية، كما يرى المشرف التربوي الأستاذ فؤاد هادي الذي أكد أن دور الإشراف التربوي يكمن في مطالبة إدارات المدارس التركيز على التلاميذ في عملية التثقيف.
تهيئة المدارس وتهيئة التلاميذ والطلبة لنقل هذه الرسالة الصحية إلى التلميذ داخل المدرسة وأن يتم على هذه التعليمات وهذه النصائح بإمكانه أنه ينقلها أو حتما ينقلها إلى عائلته وإلى بيته أنه غسل اليدين، وخاصة الطفل الصغير في هالحالة راح ينقل شنو مضار عدم غسل اليدين وشنو فوائدهم، وبالتالي إذا غسل اليدين راح تخلص من كثير الأمراض لأنه اليدين هي واسطة نقل لأي جرثومة احتمال موجودة بالبيئة وبالمجتمع أو بالشارع أو بالمدرسة أو بالرحلة.
وترى السيدة سهيلة الوائلي مديرة مدرسة المقاصد الابتدائية للبنات أن التركيز على فئة التلاميذ وخصوصا المراحل الأولى يحقق الأهداف المرجوة، كون استقبال تلك الفئة للمعلومات أسرع ويطبع في الذاكرة فضلا عن نقلها كل ما يحدث في المدرسة إلى البيت.
خلال التجمع الصباحي للتلاميذ وهم اللي أكثر يحملون بدورهم للمنزل، يعني خلال ما نحكيه بالمدرسة، هذا الأمر أنت تطبع عليه ياخذ الطفل تعلم في الصغر كلش إلى أثر بالطفل.
أيسر الياسري، إذاعة العراق الحر، النجف الأشرف.
بالصبح للمذياع تعنى واسمع واسمع، والله العراق الحر منكم فلش بح فلش بح.
إذاعة العراق الحر.
أهلا بكم من جديد إلى إذاعة العراق الحر وفقرة تقارير المراسلين لنتابع. ذبابة البحر الأبيض المتوسط تفتك ببساتين الحمضيات. الشركة العامة للنقل البحري في البصرة تعلن عن منح تراخيص لشركات ملاحية أهلية. ولمحبي قصص وحكاية الكاتب العراقي خالد القشطيني نقدم قبل نهاية هذه الساعة حلقة جديدة من برنامج أيام الخير، يحدثنا فيها عن روح الفكاهة والتنكيت لدى المصريين. سيدتي وسادتي، أصدر رئيس الوزراء العراقي نور المالكي قرارا بتعطيل الدراسة في الجامعة المستنصرية ببغداد لمدة أسبوع ومنع كافة النشاطات الحزبية والسياسية داخل الجامعة، بالإضافة إلى إغلاق الاتحادات والروابط الطلابية وحظر نشاطها داخل الجامعة. وبحسب رئيس الجامعة الدكتور فلاح الأسدي فإن فترة التعليق ستشهد اتخاذ قرارات أمنية وقانونية بحق مثيري الشغب. تفاصيل القرار مع حسن راشد.
ما تزال الجامعة المستنصرية في بغداد تشكل نقطة توتر أمني وسياسي انعكس سلبا على الحركة العلمية في هذه الجامعة العريقة. وقد تصاعد هذا التوتر مؤخرا ما دفع رئيس الوزراء نور المالكي إلى تعليق الدراسة في الجامعة لمدة أسبوع وحظر النشاطات السياسية داخل الجامعة وإغلاق الاتحادات والروابط الطلابية وحظر نشاطها. رئيس الجامعة الدكتور فلاح الأسدي أبلغ إذاعة العراق الحر أن قرار التعليق يشمل ثلاثة من مواقع الجامعة المستنصرية، هي موقع شارع فلسطين الذي يضم رئاسة الجامعة وموقع الطالبية وموقع سبع أبكار.
هي في الواقع ليس في كل كليات الجامعة المستنصرية، كليات الجامعة المستنصرية في الواقع متناثرة في أكثر من مكان من جانبي الكرخ والرصافة. المشكلة في الواقع هي في كليات مجمع الكليات في شارع فلسطين، وكذلك في كلية الإدارة والاقتصاد في الطالبية، وكلية القانون في منطقة سبع أبكار. هذه الكليات في الواقع يوجد فيها ما يسمى بالروابط الطلابية، هذه الروابط تتدخل في عمل العمادات.
وعن السبب المباشر للقرار الحكومي يقول الأسدي:
وصل الحد إلى يوم أمس أن قام مجاميع من هذه الطلبة ما يسمى بالروابط بالاعتداء على أحد التدريسيين في كلية الإدارة والاقتصاد في الطالبية وضربه بكعب المسدس على رأسه وضربة في تحت عينه، وكذلك تمزيق ملابسه، مما حدا به وبزوجته وهي هي الأخرى تدريسية في كلية التربية بالذهاب لمقابلة دولة رئيس الوزراء ليرى بنفسه أعمال هذه المجاميع الطلابية والذي هو مخالف للقانون.
وكانت إذاعة العراق الحر قد نقلت عن الأسدي مطلع الشهر الماضي دعوته لرئيس الوزراء بتطبيق خطة لفرض القانون في الجامعة، ويقول الأسدي إن فترة التعليق الحالية ستشهد اتخاذ قرارات أمنية وقانونية بحق مثيري الشغب.
هناك إجراء أمني وهناك إجراء قضائي أيضا، ونحن قمنا في الجامعة بإجراء تحقيقاتنا الخاصة بهذه المسألة وسنرفعها إلى وزارة التعليم العالي، ووزارة التعليم العالي بدورها طبعا تأخذ السياقات الإدارية الأخرى.
الجدير بالذكر أن الجامعة المستنصرية ما تزال تعاني من التغيير المستمر برئاستها، وكان آخر قرار صدر عن رئاسة الوزراء بتعيين الدكتور كاظم الجابري رئيسا للجامعة بدلا عن الدكتور فلاح الأسدي قد قوبل بالرفض من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، حيث استمر الأسدي في ممارسة عمله رئيسا للجامعة. وتقول عضو لجنة التربية والتعليم في مجلس النواب عن الكتلة الصدرية بلقيس الخفاجي إن ما يحدث للجامعة المستنصرية هو جزء من صراع سياسي بين رئاسة الحكومة ووزارة التعليم العالي.
مع كل رئاسة الصراعات السياسية الموجودة الآن على مستوى الساحة السياسية العراقية، انقلبت هذه أو أخذت هذه الصراعات انتقلت إلى الجامعات، فالصراع واضح وصريح بين وزارة التعليم العالي وبين رئاسة الوزراء.
وتؤكد الخفاجي أنه ليس من حق رئيس الوزراء تعليق الدراسة في الجامعة.
أولا ليس من حق السيد رئيس الوزراء إيقاف العمل بالجامعة، زين، لأنه على اعتبار أكو وزارة معنية بشؤون الطلبة وهي وزارة التعليم العالي.
ويشاع على نطاق واسع أن معظم الروابط الطلابية المثيرة للشغب ترتبط بالتيار الصدري، إلا أن النائب الخفاجي تنفي ذلك بشكل قاطع.
من أين لهم هذه الشرعية بأن هذه الروابط الطلابية هي تابعة للتيار الصدري؟ في حين أكثر من مرة التيار الصدري ومكتب السيد الشهيد تعاملنا وقلنا للسيد الوزير أو غير الوزير أي شخص مسيء يقول أنا أنتسب إلى التيار الصدري أو إلى مكتب السيد الشهيد يا حبذا تقولوا لنا هو هذا، وبذلك نحن نتصرف معه.
يذكر أن الجامعة المستنصرية تأسست عام 1963 وتضم اليوم 13 كلية بالإضافة إلى العديد من مراكز الأبحاث العلمية. حسن راشد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعين الكرام، عديدة هي المشاكل التي يعاني منها المزارعون والفلاحون في محافظة ديالى. هذه الأيام ازدادت معاناتهم مع الأضرار الكبيرة التي لحقت ببساتين الحمضيات بسبب انتشار آفة زراعية تسمى بذبابة البحر الأبيض المتوسط. سامي عياش لديه المزيد من التفاصيل عن هذه الآفة وأضرارها.
ديالى أو ما تسمى بمدينة البرتقال، حيث اشتهرت المحافظة بإنتاجها لأفخر أنواع الحمضيات، غير أن إنتاج البرتقال قد تراجع على مدى السنوات القليلة الماضية، فالجفاف وشحة المياه وغلاء المبيدات أسباب أدت إلى هلاك الكثير من البساتين. وما يزيد الطين بلة هو انتشار ذبابة البحر الأبيض المتوسط والتي تصيب طيفا واسعا من أشجار الفاكهة والحمضيات. أبو عبد الله أحد أصحاب بساتين يدين البرتقال في بعقوبة اشتكى من هذه الحشرة التي سببت ضررا كبيرا في بستانه.
حشرة نحل متوسط كانت مو موجودة قبل وظهرت حديثا في الآفة الزراعية بتاكة، يعني إذا أبو البستان ما يتلحق له وما يكافح تأكل كل الحصن مال الدمرة التلفح عليها.
ذبابة البحر الأبيض المتوسط حجمها أقل من الذبابة المنزلية، أما لونها فبيضاء أو صفراء. بدأت بالانتشار والفتك ببساتين البرتقال بعد غياب المكافحة لهذه الحشرة الضارة.
طيارة فقط ضربت جولة وراحت رجعت، ماكو مسؤول، ماكو مدير زراعة، ماكو مهندس زراعي صعد يمكن وياه أو دلاء المناطق، يعني حتى الجو ينزل علينا مي نزل علينا وفر سريعة وراح. من ناحية الأسعار، أسعارنا ينزل أول ما ينزل البرتقال سعر الكيلو ماله بسعر باقت فجل 400 دينار. 400 دينار المن تطيها العامل يريد والبستان تريد والكارخ يريد والأدوية تريد، يعني إحنا ما نعرف وين نصرف وين المن نطي وجهنا.
وتحولت أسواق ديالة إلى مكان لبيع الفواكه المستوردة بعد إن كانت ثمرة البرتقال سيدة الفواكه في أسواق المحافظة.
طبعا البرتقال العراقي أصلا مستورد، بس حاليا ماكو بالسوق العراقي لأن بساتين ميتة تعبونة ما بيها ماي، ماكو الفلاح ده يجيب البرتقال العراقي تعبون، حاصل العراقي كله تعبون حاليا. هسه نضطر نستورد سوري، لبناني، من جنوب أفريقيا، إيراني، أشكال يعني.
مدير زراعة ديالة المهندس ماجد خليل بيّن أن هذه الحشرة بدأت بالانتشار مع زيادة استيراد الفواكه والخضر من دول الجوار وغياب الرقابة الصحية وإتلاف المحاجر الحدودية.
موضوع الاستيرادات العشوائية طرقنا أكثر من مرة، واجهنا السيد نائب رئيس الوزراء على موضوع الاستيرادات العشوائية وطلبنا بالذات يعني أنه إيقافها. الفواكه المستوردة سواء من الجارة إيران أو من الجارة سوريا أو من الجارة تركيا، بسبب كون استيرادات عشوائية فهي خارج سيطرة الدولة لأنه ما بها شهادات صحية، سببت لنا إشكال في نقل قسم من الحشرات والأمراض الفطرية إلى المحافظة. وعلى سبيل المثال أذكر من عندها ذبابة البحر الأبيض المتوسط، إحنا عندنا منفذ حدودي هو المندرية، تدخل من عند الفواكه بشكل عام والخضر والمستوردات منها عن طريق جارة إيران. عدمان نشدد ستاف الفني من وزارة الزراعة سواء بالحجر الزراعي أو بالحجر الصحي أو بالحجر البيطري، المستورد ما يدخل عن طريق المندرية على بعد أقل من ساعة، أكون منفذ حدودي آخر هو تحت إدارة إخواننا في إقليم كردستان يدخل بدون أن يفحص. يعني إحنا نحتاج إلى قرار دولة.
سامع عياش، إذاعة العراق الحر، بعقوبة.
مستمعين الكرام، إلى البصرة حيث قامت الشركة العامة للنقل البحري بمنح عدد من التراخيص لشركات الملاحة الأهلية الراغبة بالعمل في الموانئ العراقية. ويؤكد مسؤولون أن عمل هذه الشركات سيقتصر على الخدمات البحرية. التفاصيل مع مراسل إذاعة العراق الحر ربيع البصري.
أعلنت الشركة العامة للنقل البحري عن قيامها بإبرام عقود مع شركات محلية متخصصة بتقديم الخدمات البحرية، وسوف تقوم هذه الشركات في الأيام القادمة بتنظيم عمليات شحن وتفريغ وتجهيز السفن التجارية الوافدة إلى الموانئ العراقية. وفي هذا الإطار تحدث لإذاعة العراق الحر مدير فرع الشركة في محافظة البصرة مهدي علي سكر.
تقوم الشركة العامة للنقل البحري ودعما للاقتصاد الوطني بإعطاء تراخيص عمل للوكالات البحرية، لأنه نريد ندعم الشركات الأهلية للتعامل معنا. الشركة العامة للنقل البحري بأقسامها المتعددة وقسمها الرئيسي هو قسم الوكالات البحرية اللي يشرف على جميع البواخر القادمة إلى القطر. ليش البواخر القادمة اللي نشرف عليها؟ أولا من الناحية الأمنية نشرف على البضائع وبالاتفاق مع الجمرك، وثانيا لكي نسيطر على عملية دخول البضائع خروج السفن من العراق وإلى خارجه.
كيف من ممكن أن يسهم القطاع الخاص في إنعاش واقع النقل البحري؟
احنا من خلالكم ندعو كل الشركات اللي ما قدمت وما كملت أوراقها أنه تجي تقدم أوراقها، لأنه العمل البحري عمل متكامل بين الإدارة الحكومية والقطاع الخاص. إذا لم يسهم القطاع الخاص في تطوير عمل القطاع البحري، تعرفون أنه الحكومة وإمكانياتها محدودة، فضرورة إشراك القطاع الخاص. ومن ضمن هاي العملية اللي راح نقوم بها أنه احنا لا نكون الشركة العامة للنقل البحري هي الوكيل الحصري، لا، راح تمنح وكالات لشركات أهلية هي تقوم بعملية الوكالات بس تحت إشرافنا.
بماذا سوف تقوم هذه الشركات؟
الشركة راح تكون مسؤولة عن الباخرة من راح تدخل، راح تكون مسؤولة عن إدخالها شحنها وتفريغها، راح تكون مسؤولة عن الطواقم، راح تكون مسؤولة في حالة مخالفة الباخرة تكون مسؤولة أمامنا، وإحنا اللي نكون مسؤولين أمام الجهات الحكومية.
بينما قال مدير قسم التشغيل المشترك في الشركة العامة للنقل البحري عبد الكريم الجابري أن العقود التي تم التوقيع عليها سوف تثمر عن ارتفاع إيرادات الشركة بفارق كبير عن السنوات السابقة، فضلا عن كونها سوف تسهم في تطوير واقع الموانئ.
الشركة العامة للنقل البحري إحدى تشكيلات وزارة النقل. هذه الشركة عريقة منذ تأسيسها من السبعينات، كانت الشركة آنذاك تحتوي على ما يقارب من 20 إلى 24 باخرة تجوب خطوط العالم جميعا. هذه تراخيص خدمات بحرية تخص الوكالات البحرية فعلها السيد الوزير. قسم الوكالات البحرية سعب هذا الموضوع لرفع العبء وزيادة بالواردات للشركة، وبالفعل يعني احنا واردات الشركة كانت 300 مليون دينار عراقي، الآن تتراوح ما بين 1,800,000,000 إلى 1,900,000,000. ارتباطها الرئيسي بالوكالات البحرية بالشركة، وهذه تقوم بأعمال احنا نسميها البروفيجن، تجهيز البواخر بأرزاق أو بالماء أو ما تحتاج الباخرة، وهذا نظام عالمي.
يذكر أن الشركة العامة للنقل البحري يعمل فيها أكثر من 2000 موظف، لكن الشركة لا تمتلك حاليا إلا باخرتين للنقل البحري، بعد أن كانت تمتلك الشركة في السابق أسطولا يتكون من 22 باخرة تجارية، فضلا عن أسطول متكامل لصيد الأسماك. ربيع البصري، إذاعة العراق الحر، البصرة.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر.
شباب ممكن تسمعوني؟ سمعوني يا رب.
لا تولع النور، خلي النور دا طافي. حلو المحيا، حلو المحيا، نورا بيننا كافي.
لا تولع النور، خلي النور دا طافي. حلو المحيا، حلو المحيا، نورا بيننا كافي. حلو المحيا، نورا بيننا كافي. في طلة محبوبي عسى يسلم تسلي.
بالصبح للمذياع تعنى واسمح. والله العراق الحر منكم فلش بح فلش بح.
إذاعة العراق الحر.
أعزائي المستمعين، نبقى الآن مع الكاتب العراقي خالد القشطيني ليحدثنا عن يوم آخر من أيام الخير، واليوم سيكون الحديث عن روح الفكاهة والتنكيت لدى المصريين، وتحديدا لدى أساتذة عملوا في العراق في أيام الخير.
إذاعة العراق الحر. أيام الخير.
برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم خالد القشطيني.
عند فتح الكليات والمعاهد العالية في بغداد في الثلاثينات، لاحظ المسؤولون قلة المؤهلين للقيام بتدريس المواد العلمية الجديدة. اضطروا إلى الاستعانة بإخواننا من البلدان العربية الأخرى، وعلى رأسها تأتي مصر ولبنان وسوريا. كان بين من جيء بهم إلى بغداد من مصر علي جارم ومصطفى كامل وأحمد خليفة وجابر جاد والدكتور أبو السعود والدكتور أو بالأحرى الدكاترة زكي مبارك، فقد كان يحمل أكثر من شهادة دكتوراه واحدة. كان في الواقع يحمل 5 دكتوراهات فسمي بالدكاترة زكي مبارك. كان الكثير منهم يتعاطون نظم الشعر ولو لم يشتهروا كشعراء، وكان منهم علي الجارم. ما أن وصل المنتدبون العاصمة العراقية حتى أقيم لهم حفل كبير، وفي هذا الحفل الذي حضره رئيس الوزراء ووزير المعارف، استغل علي جارم المناسبة ليحيي مدينة بغداد بقصيدة طالما سمعناها عبر السنين وحفظناها في المدارس كتلاميذ، ومن منا لم يسمع بها؟ بغداد يا بلد الرشيد ومنارة المجد التليدي، يا وردة العفو يا بسمة لما تزل زهراء في سفر الخلود، إلى آخر القصيدة الفريدة. وألقى الآخرون كلمات مختلفة في المناسبة. وبالطبع جاء المنتدبون الإخوان بأقل ما يمكنهم من العفش والحاجيات الشخصية، فخرجوا يتسوقون بالسوق الكبير، سوق الكبير ومخازن بغداد الكبرى، كور الزباق، وحسوا إخوان للتبضع لما يلزمهم. كان منهم الدكاترة زكي مبارك. ذهب إلى مخزن أورز ديباغ الذي افتتح حديثا عندئذ في سوق السموأل قرب الشورجة، ليشتري لنفسه بعض الملابس وبضمنها بعض الملابس الداخلية. قصد إحدى الطاولات التي عرضت عليها القمصان والفانيلات واللبسان، وكانت هناك فتاة يهودية شابة من حسناوات بغداد. اختار ما يلزمه من تلك الثياب، ثم سأل البائع الحسناء عن أسعارها فأعطته ذلك. بيدنا إخواننا المصريين لا يدعون فرصة للهزل والمداعبة دون أن ينطلقوا فيها بقرائحهم الفكاهية. ما أن انتهت الفتاة من ذكر الأسعار والدكتور يبحلق بوجهها الفتان حتى قال لها: إن القميص لقد رضينا بسعره، أما اللباس فنزليه قليلا. مداعبة إخوجية خفيفة، ولكن بنات بغداد لم يتعودن على هذا النوع من المعاكسة، فثارت ثورة البنت على ما سمعته وأسرعت إلى مدير المخزن تشكو هذا الرجل المصري الذي تحرش بها، وذكرت له ما قاله: اللباس نزليه قليلا. هب المدير من مكانه هو الآخر غاضبا، وخرج معها إلى حيث كان الدكتور زكي مبارك واقفا أمام الفانيلات واللبسان، وما أن نظر إليه حتى أدرك أن هذا الرجل الذي تشكو منه تلك البائعة الحسناء ليس إلا الدكاترة زكي مبارك. بادر إليه وأخذ يده يعتذر عن ثورة البنت، ويشرح لها بنفس الوقت أن هذا الرجل كبير أدباء مصر وضيف العراق الأول، وفي آخر المطاف رجل كبير مثل أبوه. اصطحبهما إلى مكتبه وأمر الفراش بأن يأتيهم بالشاي والقهوة. وبالطبع اعتذر الأستاذ الدكتور لها، وهي من ناحيتها قبلت اعتذاره بأدب وسماحة. ولكن لم تمضي أيام قليلة حتى استلمت من زكي مبارك قصيدة جميلة كاملة يثني فيها على جمالها وكبريائها وحشمتها، فكانت هي الفائزة في تلك الأيام الطيبة من أيام الخير في بغداد.
استمعتم إلى البرنامج الأسبوعي أيام الخير،
تهنبها البيضة وضيعنا ويديه اللي ما ندهيل، بس نتلافت يسرى ويمنى ولا ندري لها درب الميل، وين الحيد اللي يرشدنا؟
تهنبها البيضة وضيعنا ويديه اللي ما ندهيل، بس نتلافت يسرى ويمنى ولا ندري لها درب الميل، وين الحيد اللي
درب يصدنا ودرب يردنا، ساعة نحط وساعة نشيل، يا ربنا وجدنا دربنا وضيعنا الإسر الله وكيل، غربنا وما وصلنا لهنا، عبنا وغدا واحدنا نحيل، لو شربنا يا ويلنا موت أحمر وعلاج طويل، فوق الظلم تلاج ظلمنا، لو أفرش لو زاد ظلمنا، وإحنا نعيط يا عرف ضعنا، وين اللي دلينا سبيل، ما تاهوا بالبيت مثلنا، لا والله شعب إسرائيل، وين جنا وين صرنا
Thank you.
عرفناهم من ذاك الحين جربناهم وتعلمنا وخدمنا وصحنا آمين كل من طب الأحمر بسنا ومشينا ورا فرحانين قال بنص الدرب تركنا لا طيبين ولا ميتين قالوا لك هوت وفوتنا قبل وطبلنا ودمرنا حين اجماعهم على هضمنا كل ساعة ولنا موتين من ذاك اليوم وهذا احنا يا رب لك ساعة مسيين الأمر الواقع سلمنا خطر دهمنا بهتنا واستسلمنا بلا تقييد يا رب لبهوشة ولبضانة بهتنا وعالمنا الروعين فوق أخت الفتش المسنا وتشردنا شر تشريد يبلاها الله اللي سيهنا واللي مدر بدور الفتنة خلينا العزنا وما عزنا وهزانا عذبونا يعذبهم ربنا إن عذاب الله شديد وإياهم أن نحتاب
هذه إذاعة العراق الحر. يمكنكم مستمعين الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر.